بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الفجر الإسلامية تقدم
أمراض القلوب لفضيلة الشيخ فوزي السعيد.
والآن مع الشريط الثامن.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الأعزاء،
هذا هو الدرس الثامن
في مسألة أمراض القلوب وشفائها، وفي استرسال شرح التوكل كما بيناه فيما مضى، والحمد لله رب العالمين. وانتهينا في الدرس الماضي إلى بيان الطيرة، وإلى بيان أنها من الشرك، وإلى بيان أنها من الجبت، والعياذ بالله تعالى. فعقائد الجاهلية الأولى كانت هي الجبت والطاغوت. الجبت والطاغوت، الجبت هو الأوهام، الأوهام التي لا أساس لها من الحق والصحة، هذا هو الجبت. ولقد فصلناه في دروس متعددة فيما مضى من الدروس منذ عدة أعوام، وبينا فيها الشفاعة الشركية والشفاعة الحق والكرامات الحق، وبينا فيها التوسل السني والتوسل الشركي البدعي. وهنا الآن نبين هذه الطيرة، فالطيرة إنما هي شرك، والطيرة الشركية منفية تماما نفاها الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. الطيرة شرك، من ردته الطيرة فقد أشرك، وهكذا كما ذكرنا في الدرس الماضي. كان أهل الجاهلية يتشائمون، ولقد ذكرنا أن الطيرة والسؤمة بمعنى واحد تقريبا كما قال العلماء. فكان أهل الجاهلية يتشائمون كثيرا جدا بأي شيء، بالشهر الفلاني يتشائمون، بعضهم مثلا يتشائم في شهر شوال مثلا، بعضهم يتشائم بالعطاس، كانوا يكرهون العطاس كراهة شديدة جدا، وتشتد كراهتهم إذا اشتدت عطسة العاطس. ولذلك إذا عطس العاطس أمام أحد من الجاهليين القدامى من الجاهلية الأولى قال وريا وكحابا. وريا يعني يدعو عليه بداء يصيب الكلب، وكحابا يعني كالسعال وزنا لفظا ومعنى وكحابا. فكانوا يدعون دعاء شديدا على من؟ على العاطس، لأنهم إنما يتشائمون بذلك. فلو أن أحد من الناس عطس أمامه يقول لك بس يبقى المشاكل مش هيتحل والطرق ستغلق، التشاؤم. وإن كانوا على سفر ردتهم طيرتهم هذه والعياذ بالله تعالى لمجرد العطس. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء بالإسلام الحنيف من عند رب العالمين أمر أن العاطس عليه أن يحمد الله عز وجل، فإن حمد الله أمامنا علينا أن نشمت أو نسمته كما قد علمتم، وندعو له، ندعو لكل يرحمكم الله، يعني شوف الدعاء له بالرحمة. وعليه هو أن يرد بأحد صيغتين، إحدى صيغتين، إما أن يقول يغفر الله لنا ولكم، أو يهديكم الله ويصلح بالكم. لو نظرت إلى هذا الدعاء لوجدته في مقابلة عظيمة وفي مضادة عظيمة رائعة مع التشاؤم الذي كان يحدث بالجاهلية. ثم العاطس بالجاهلية يقول ادعون عليه فلنا له وريا وقحابة. العاطس بالإسلام إنما هو كما عطس آدم عندما خلقه ربه وحمد الله عز وجل وأثنى عليه بما هو أهله. فالعاطس هنا عليه أن يحمد الله يتأسى بأبيه آدم، وعلى الذي حضر عطسه وسمع حمده عليه أن يشمته، وهو عليه أيضا أن يدعو له. والدعوات عظيمة جدا، يغفر له لنا ولكم أو يهديكم الله ويصلح بالكم، وهذه دعوات جامعات وسبحان الله العظيم. يعني شوف بقى المقابل بين ما كان يحدث بالجاهلية وبين المفروض أن يحدث بالإسلام. كانوا مثلا يتشائمون بالبوارح ويتيامنون بالسوانح كما بينا في درس الماضي. أشياء لمجرد التسمية مثلا كان الشرك عندهم منتشرا جدا، وهذه يعني فرع على الجبت. ألم ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. فالجبت هم مجموعه الاول السحر من الجبت، كرامات والخوارق دي كلها ايه بيكونها برضو ممكن تدخل في موضوع الاوهام، ولكن الكرامات حق كما قد بينا والحمد لله رب العالمين. برضو ما قلت الشفاعه دي الشيطان بيدخل منها، يبقى الشيطان بيدخل من الشفاعه الحق ومن الكرامات الحق ومن التوسل الحق الى ايه الى الموضوعات الشركيه عن طريق الاوهام. فيتوهم المشرك وجود من يسمع عند الله بغير اذن الله عز وجل. يعني اختار واحد كده، يقول له خلاص تعالي مع ربنا، يقول يا رب ده تبعي خلاص انتهى الموضوع، وكأن الله لم يعلم ولا ليس له دخل. مجرد ده اراد هذا فغير الله ارادته من اجل هذا، قال له يا رب لا ده تبعي خلاص ماشي، والعياذ بالله تعالى. انما الشفاعة حق ولها دروسها، انما تحولت المسألة الى الشفاعة الشركية. هذا هو الجد الاوهام. والتأمين برضه ومن علق تأمينة فقد اشرك. يعني مسألة الجبت دي مسألة واسعة جدا، فمنها ما نحن بصدده الآن الطيرة. فالطيرة شرك. الرسول صلى الله عليه وسلم حريص على المؤمنين، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، عزيز عليهم ما عملتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. فكان يحذرنا دائما من مسألة التشاؤم هذه، فقال لا طيرة، مفيش طيرة، هذا نفي عام، لا طيرة، وقد بيناه في الدرس الماضي. ثم جاءت الشبهات لما قال صلى الله عليه وسلم انما الشؤم في كذا، في الثلاثة اللي قلنا عليه المرأة والدار والفرس. ويعني واحد يقول لك الفرس ايه، ما فيش فرس الان، طيب في الدابة سيارة اي دابة اللي وليه كذا دول سنرى ان شاء الله. يبقى اذا لا طيرة هذا نفي عام، ولا يمكن ابدا ان يستثنى منه شيء الا ان يستثنى من غير الجن، كما قال بذلك طائفة من العلماء لما قالوا مستثنى من الطيرة الثلاثة دول ان بيحصل اشياء مع الناس في طبائع الناس وفي الغرائز اللي موجودة في الناس. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يضيق على الناس كما قال ايه ذروها ذميمة، ذروها ذميمة ليست من باب الشؤم، وانما كما بينا وان شاء الله سنزيد الموضوع تفصيلا اليوم باذن الله تبارك وتعالى. هي مسألة الطيرة من الجبت. يبقى في القديم كانت يسألون باشياء كثيرة، طب في الحديث الان ترى الجاهليين وللاسف يقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله. كثير من الجاهلين يقول لك لا اله الا الله محمد رسول الله، يقول لك انا مسلم واحد بالله، هو جاهل لا يدري ماذا يفعل. لماذا؟ انه يتشائم مثلا بالقطة السوداء، او يتشائم مثلا بان قابل فلان يقول لك اصطبحت مسلمين النهارده، فان فشل في الموضوع كذا لانه لم يذاكر او لم يعد له العده الكامله قال لك اصطبحت مسلمين النهارده، هذا التشاؤم والعياذ بالله تعالى. ويتشائم بالرقم 13، ورقم 13 ده من الارقام الفرديه، يعني من الوتر سبحان الله العظيم. كيف يكون التشاؤم برقم فردي؟ انما ده من عمل الجاهليه. يوم النهارده بعض المتمسكنه او بعض المسلمين من الذين توغلوا في الجهل والعياذ بالله تعالى ولا يريدون ان يتعلموا شيئا يقول لك يتشائم برقم 13. اشياء كثيره جدا يتشائم بها الناس الان، وانتم ادرى بها لانها تحدث. والرسول صلى الله عليه وسلم قال وما منا الا، يعني الشيخ الالباني رفع هذه الروايه الى الرسول عليه الصلاه والسلام، وبعضهم اوقفها على ابن مسعود وهي الزياده في الحديث، الزياده المدرجه، قالوا انها مدرجه. الشيخ الالباني اثبت انها مرفوعه للرسول صلى الله تعالى عليه واله وسلم، وما منا الا يعني الا تطير، ولكن الله تعالى يلهمه بالتوكل. وما منا الا ولكن الله يلهمه بالتوكل. طيب يعني اذا التوكل موضوع بقى هو موضوعنا الان، والطيره مش بعيده عنه، ده المساله خطيره جدا. تعلق شديد ورهيب بين الطيرة وبين التوكل.
لان الطيره كما قلنا بتحدث لاكثر الناس الان كما حدثت في الجاهليه الاولى. علاجها هي التوكل، والطيره من الشرك، شرك يحدث للامه اعوذ بالله. نعم علاجه هي التوكل، ولكن الله تعالى يلهمه بالتوكل. والموضوع في طرقه الاوامر الا اي واحد تحدثه نفسه. يعني مثلا في الجاهليه الاولى كانوا يتشعبون بالغراب او بالبومه، يمكن لا هامه، يمكن ارادوا بها البومه في احد الاقوام، يمكن ارادوا بها البومه. يقول لك حتى لو ان بومه نزلت بسقف بيت احدهم قال انه نوعيت اليه نفسه او احد من ابنائه، يعني حيروح يموت او احد من اولاده حيموت، واحد يقول لك نوعيت اليه نفسه. هذا تشاعب بالبومه او بالغراب. الناس الان ان وجد نعيق الغراب مثلا يجد في نفسه شيء، لك يجد بعض الخفقان كده. هذا هو الطيره. فلو كان على سفر الى بابل، الى اسكندريه، الى اسوان، الى دوله عربيه، الى اي سفر، الى اي مهمه في الدنيا او في الدين، ثم سمع نعيق الغراب فقال لك بس ارجع بقى لان المساله ما فيش ارجع، مش هتقبل المساله دي. هذا شرك والعياذ بالله تعالى، لانه ردته الطيره من سفر. بل عليه ان يمضي الى حال سبيله. ايه اللي هيخليه يمضي الى حال سبيله؟ انما توكل الله عز وجل. طب اللي وقع في قلبه ده ايه؟ الذي وقع في قلبه هذا شرك. طب يروح فين ده؟ انه شرك. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولكن الله يرد عليه، ولكن الله تعالى يلهمه بالتوكل، يذهب اي شيء، يعني يذهب اثر الطيره. وما منا الا تطير، ولكن الله يلهمه بالتوكل، يعني يذهب الذنب الشديد الذي احدثته الطيره في الانسان المسلم. لانه وما منا الا اي يحدث في قلبه شيء. الله تبارك وتعالى من فوق عرشه يعلم السر واخفى، ويعلم القلوب، ويعلم ما في القلوب، فما يدور فيها عنده عز وجل هو يعلمه من قبل ان يحدث، وسبحان الله العظيم. طب المصيبه دي تمشي ازاي؟ ولكن الله يظهره بالتوكل. والطيره على من تطير ايضا كما بينا في درس الماضي. كثير جدا تجد كثيرا جدا من قدر الله عز وجل ان فلانا تشاءم بكذا، وبعدين قال لك انا هتوكل وامشي. هو متوكل ويمشي وماشي، ولكن في قلبه طيرة وتشاؤما. يبقى هو يقول لك انا متوكل، كلا، بل ان توكله مريض ومدخول. هو فعلا سام لحال سبيله ومضى الى سفره والى بغيته، ولكن في قلبه شيئا يحدثه، يقول انا اصطبحت بالبومه دي او بالغراب او بفلان ده او بالمراه دي او بالشكل ده، انا العمليه مش هتقف. هو يقول لك انا متوكل، توكله مدخول، والعياذ بالله تعالى. فيقول قد، بقول قد، قد المساله في يد الله، قد يقدر الله عز وجل فشلا لهذا الذي ايه يتطير، او الذي يحدثه قلبه، او وقع قلبه، او حتى طرق قلبه باب الطيره. فبقدر الله عز وجل وبفتنه الله سبحانه وتعالى ان المساله ما تخلصش. يقول لك شوف، مش انا قلت، انا قلت ابن فلان النهارده او الشيء ده كان لازم ارجع. اعوذ بالله تعالى. لو ده موضوع هذه فتنه، انها فتنه الله، هذه فتنه ان يقدر الله عز وجل الفشل او عدم تحصيل المطلوب، ويكون ذلك مقترنا بماذا؟ بتشاؤم او بتطير حدث في بدايه الايه؟ المشوار والمهمه اللي هو راح يقضيها. هذا يحدث كثيرا جدا الان. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا طيره. اذا فالطيره منفيه، تصحيح الاعتقاد سواء من الجن او الطاغوت. الطاغوت الذين يحكون بغير ما انزل الله. التشريع انما هو لله وحده لا شريك له. المشرع هو رب العالمين سبحانه وتعالى، والعضو رب الناس، ملك الناس، اله الناس. فالتشريع لله عز وجل. يبقى الطاغوت اللي بيشرع من دون الله، وعامل الطاغوت اللي يخضع بقلبه لتشريع لغير تشريع الله عز وجل. اما الجد فمجموعه الاوهام كما بينا، ويتبعها الطيره. اكرر هذا الكلام لان كثير من الناس خصوصا من اللي بياتوا في شهر رمضان، لا يقول لك الجد ده يعني ايه، لا يعلم، ما يعرفش ان الجد ده هو يعني عقائد الناس الان حول ما يسمى بالأضرحة والمقامات. انظر في عقائدهم الآن سترى عجبا في عقائد الناس، سترى عجب العجاب. إلا مثلا إلى وثن الحسين. يقول لك وثن الحسين، أيوة نعم وثن الحسين، والحسين منهم براء براءه الله، إنه وثن. ولماذا هو وثن؟ هم يسمونه مقاما وضريحا، تسمية زورة. التسمية الحقيقية وثن، لا يؤبى ولا هو ضريح ولا نام، وانما هو وثن. من الذي سماه كذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. الصوت في الخارج ما فيش صوت، دي حكايه. نعوذ بك ربي من همزات الشياطين، اهدي من همزات الشياطين، ونعوذ بك ربي ان نحضره. معلش بقول لهم النهارده تجربه في المسجد. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. يبقى القبر مستوى بالارض مسطح ومشنف، يعني مستوى بالارض تقريبا. يبقى اللي هيبنى عليه هذا هو الوثن. انا قال بعد اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. طب ايه اللي بيخلي المقابر دي يبنى عليها الاوثان؟ الحاق المساجد بها. ان يبنى على القبر مسجد او ان يتخذ القبر مسجدا، كلها بمعاني فصلناها تفصيلا والحمد لله رب العالمين. او ان يثنى ميت في مسجد، بمرور الايام ينسى والعملية البركة تطلب من الله وتطلب من الميت برضو كما قد علمتم. هذا هو الجد. يعني العصر اللي حسنوا سيد الزنب والبدوي والشعراني والبسوطي والتصفوشي والخريطي واسماء لا عشرات الالاف والعياذ بالله تعالى من هذه الاوثان. الذي يحدث عنده هو الجد. هذا هو الجد. انما التشريع بقى واللي بيطلبوا الشهاده هو الطاغوت. فهو ده نوع الشرك الاساسيات الخطران جدا. فالجد مجموعه الاوهام دي. متصور انه المدد يا حسين ان الحسين يسمعه وان الحسين مقرب من الله. ما حق بقى، ما هو مش ممكن هينزل في الباطن ده من غير ما يكون السم بالعسل. لابد من وضع السم بالعسل. ولك مالك يا حسين ومن اهل البيت وحب الحسين من حب الرسول صلى الله عليه وسلم وحب الله كل ده حق. ومن هيقبل الباطل ازاي؟ ده بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله، فكيف يقبل هذا الباطل؟ لازم بقى مساله الذكور دي كما حدث لي انا في التلفاز مشاقه خطيره جدا لدين الله عز وجل. الد اعداء دين الله الان هذا الجهاز، البرامج التي تذاع فيه ده في شهر رمضان، ولقد علمتم ما يحدث فيه. فإن الله وإن إليه راجعون. على الموحد أن يقاطع هذا الجهاد تماما وأن يدمره من بيته قبل أن يدمر الله بيته عليه. إنه من أشد الأشياء مشاقة لدين الله عز وجل. وبعدين فيها بعض الذكور، الشيخ فلان يفسر القرآن، الشيخ فلان يقول الحديث، والكلمات لا تخرج من القلوب فلا تجد تأثيرا عند الناس، تجد مجرد طرف علمي. لا تجد تأثيرا في قلوب الناس والله العظيم. مش تأثير، كلمات بتطلع ميتة. اما الكلمه لو خرجت من رجل مخلص ولو كان من عامه الناس اللي اكثرت الناس، اما بيعملوها ليه الشيوخ بتاعه الكلام وقبله مزيكا وبعده مزيكا ودق يا مزيكا، ده مخالف للرسول والمزيكا محرمه. يبقى شرح القران ايه؟ مساله دفور بس عشان يبقى السم في العسل عز وجل تعالى. يبقى المساله برضه في الجد اوهام وفيها حق. مساله الشفاعه حق على علم، والتوسل حق، بس تبقى ازاي؟ وزاره المقابر سنه، بس تبقى ازاي؟ يوم الشيطان بقى يلبس وتلبس ابليس ويقلب المساله الى الشرك والعياذ بالله تعالى، مستغلا هذه الاوهام ان الحسين مقرب الى الله. طب ما ده حق. وحبيب الله طب ما ده حق برضه. ولكنه لو قال يا مدد يا حسين قل يا رب قول لي عشان خاطر الدين ربنا يدينه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يبقى ربنا شافعه ولا واتر بقى؟ يبقى شافعه كده. ومن قال بذلك فقد اشرك وقد كفر والعياذ بالله تعالى. لان الله تبارك وتعالى واتر. ربنا ما كانش هيرحم فالحسين خلاه يرحم. يبقى ربنا لوحده ما رحمش، ده ما بقاش واتر بقى، ده بقى شافع. ومن قال ان الله شافع فقد اشرك بالله تعالى وقد كفر بوحدانيه الله عز وجل. فان لله وانا اليه راجعون. المساله عندهم بتاخد صور شبكيه عديده جدا. هذا هو الجد عندما يسمى بالاضرحه، اضرحه الاولياء والمشايخ، بل هي الوثنيه الجديده. واكثر الناس الان من الضالين ومن المضلين. فان لله وانا اليه راجعون. مشايخ كثيرون وعلماء يتخذون العلم وسيلة لإضلال الناس. ازاي؟ يقول لك ده أهل البيت وأهل البيت وأهل البيت وأهل البيت. لا إله. طب ما أهل البيت الأولياء والمشايخ. وهذا هو الجبس. الأوهام اللي هناك. الذبح ده يقول لك موهوب للحسين، والحسين يقول لهم براء براءه الله. يبقى استغل الشيطان استغل ذلك ولبس عليهم دينهم فذبحوا لغير الله، طلبوا المدد من غير الله، طافوا حول غير بيت الله وهكذا. عظموا الركام والأخشاب والأحجارة وأطلبوا منها البركة، والبركة لا تطلب إلا من الله، بل إننا نقول اللهم بارك وبارك على محمد وعلى آل محمد. فالبركة لا تطلب إلا من الحميد المجيد، من الله عز وجل، من الذي تبارك ولا تبارك غيره. إنما الجبت والأوهام بقى يخلي الإنسان يقعد يحلم بقى. زي اللي بيتشائم بالبومة بالغراب بالرقم 13 بالرقم مش عارف إيه، قبل واحد اسود قبل واحد أبيض، العربية اتعطلت في إشارة المرور، أشياء كثيرة جدا. هذا من الرسول عليه الصلاة والسلام حريص على الأمة فقال لا طيرة. إلى هنا الاعتقاد قد صح والحمد لله. ثم تأتي بعد ذلك الشبهات. وما أدراك ما هذه الشبهات؟ إن هذه الشبهات استغلها الزنادقة في الصد عن دين الله. إن الزنادقة قد استغلوا هذه الشبهات في الصد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريدون أن يحكموا بالأهواء، يريدون أن يجعلوا الدين بالهوى، ويزعمون أنه بالعقل. ومنهم للأسف الشديد المدرسة العقلانية تأثرت بفكر الزنادقة. ازاي؟ عرضت لهم هذه الشبهات. ازاي لا طيارة؟ وبعدين يقول الشؤم في المرأة والفرس والدار. ازاي؟ زي الشؤم في الثلاثة دول وبعدين لا طيارة. فاستغلها الزنادقة. وتأثر بهم كثير من العلماء والمشايخ وكنا نحترمهم. يعني من امثال الرجل المعلوم الان المعروف. يهاجموا كثيرا من الاحاديث. لماذا؟ يقول لك انا عقلي خالفها. العقل بل هو الهوى. فالعقل الصريح الصريح الخالص من الهوى يوافق النقل الصحيح تماما كما بينه كثيرا في مرضى والحمد لله رب العالمين. فدي من ضمن المشاكل العظيمة العويصة جدا. المشاكل في مشكل الاثار او في مشكل الاحاديث. ازاي لا طيرة وازاي الشوم في الثلاثة دول؟ تفصيل ازاي؟ هي المسألة ايضا خطيرة. يستغلوا الذين يهاجرون السنة. كذلك المسألة لا عدوى. وبعدين يقول ايه فر من المجذوم كما تفر من الاسد. ولا يورد مبرد على مصح. طب ازاي بقى التوفيق بين النصوص دي؟ هذه شبهات استغلها اعداء السنة. لماذا؟ يقول لك اتباع السنة دول بيقعوا في تناقضات باستمرار. طب شيخ منهم اعرض الموضوع على عقلي ان كان الحديث ده يوافق عقلي اخذه عن الرسول. ما يوافقش عقلي مخدوش. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن هنا رفضوا كثيرا جدا من احاديث الرسول عليه الصلاه والسلام. كاحاديث السحر مثلا ولا تفصيل. واكرر ان سنفصلها باذن الله تعالى لانها اسانيد صحيحه والاسناد له رجاله وله علماؤه. فان تجرعت على الاسناد في صحيح البخاري في ابواب ثلاثه في كتاب الطب تجرأت على هذا الاسناد يبقى اذا حق لك ان تتجرأ على كل الاسناد وانا كذلك والثالث والرابع. اذا ضاعت السنة تماما. اذا اتلغى الاسلام والغي الاسلام تماما. معاذ الله ان يحدث هذا. فالتجرأ على السند هو من اخطر الامور. المدرسة الاسلامية المدرسة العقلانية ومنها كثير ولا احب ان اذكر الاسماء الان. يبقى استغلوا من ضمن الشبهات عندهم مسألة الطيارة دي. ازاي ما فيش طيارة؟ خلاص اتفقنا جميعا كل الموحدين اتفقوا انه لا طيارة لا تشاؤم لانها من الشرك. وان النافع الضار هو الله سبحانه وتعالى. ولان علام الغيب هو الله سبحانه وتعالى. ما فيش حاجة اسمها طيارة. سيبك بقى من الاوهام دي. اما ايه بقى الشؤم في الثلاثة دول؟ هذه هي القضية والتي بينتها في الاسبوع الماضي على وجه الاختصار واريد ان افصلها اليوم ان شاء الله تعالى وقبل. لقد قرأنا عليكم في الاسبوع الماضي الاحاديث الصحيحة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم سواء بالجزم بصيغة الجزم يعني الشؤم في الثلاثة دول بالصيغة كده. بس دي احاديث من غير لا طير على طول الشؤم في كذا. وفي حديث الطيرة عن ابي هريرة ايضا الطيرة من الدار والمغط والفرس. وهذا الحديث دخل رجلان من بني عامر على ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها. دخل عليها فحدثها ان ابا هريرة يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الطيرة من الدار والمرأة والفرس. من الدار والمرأة من الثلاثة دول. يعني مش التشاؤم لا الطيرة. لان عشان كده بنقول ان الطيرة والتشاؤم بمعنى واحد كما قال العلماء. فلما سمع ذلك غضبت غضبا شديدا جدا. وطارت منها شقة في الارض وشقة في السماء. ازاي لا يحصل؟ ازاي؟ ابو هريرة لقد كذب. كذب بمعنى غلط. الكذب عندهم بمعنى الغلط. واستعمل كثيرا جدا في لغة العرب. يعني غلط في الرواية. ان نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول كان اهل الجاهلية يقولون الشؤم في كذا وكذا في الثلاثة دول. او الطيرة في الثلاثة دول. دائما وام المؤمنين عائشة رضي الله عنها اقسمت على ذلك. طب هي صادقة والرواية صحيحة لكن سندها لا يقوم للصحيحين. كما بيناه في الدرس الماضي. ومع ذلك لا تعارض عشان ما حدش يستوعب في الماء العكر ويقول ده من الشبهات الضخمه. يا اهل السنه عندكم تناقضات عجيبه وعندكم بقى عبث في العقائد. نقول له يا اخي استحي استحي من الله واتق الله. مفيش تعارض بين هذه الاحاديث وانما هو العلم كل العلم. وسيتبين ذلك ان شاء الله. على انه من المشكلات المعضله. على انه من المشكلات الصعبه عند كثير جدا من الناس. لان النظرة السريعة يتصور صاحبها ان هناك تعارضا بين هذه النصوص. ازاي لا طيرة وازاي الشؤم في ايه في ثلاثة. يبقى اول مسلك سلكته ام المؤمنين رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حكى ذلك عن المشركين. ان اهل الجاهلية كانوا يقولون ان الطيرة في الثلاثة دول. خلاص المشكلة اتحلت كده لو اكتفينا ايه بهذا الكلام. الحافظ ابن حجر في فتح الفتح رد ذلك وقال صيغ الجزم ثابتة في الصحيحين. طيب الشرط المعلق على شرط كما على شرط كما بيناه في الدرس الماضي. شيخ الألباني ايضا له باع ايضا في هذا الموضوع خصوصا في الحديث 983 الصحيحة وفي الحديث 1830 كما سنرى ان شاء الله له باع طويل ايضا في هذا. وحمل القضية على ماذا؟ على اي شيء؟ الشيخ الألباني له دراسة موسعة في هذا، واخذ بقول واحد وجزم بايه؟ بان بعض الرواة تصرف واختصر، فقال الشؤم في الثلاثة دول بس كده، قال لك ده من تصرف واختصار بعض الرواة. يعني اذا ايه؟ قال لك في الحديث 1830 قال ان هذا اللفظ شاذ مرجوح، اما الحافظ ابن حجر لا ما قالش الكلام ده، قال بغير هذا. طب يعني مهما شوف دقة التحقيق، انظر الى دقة التحقيق في الروايات، انظر الى علماء السنة جزاهم الله عنا خير الجزاء، تجد تحقيقا طويلا شديدا مضنيا من علماء اهل السنة عشان يحقق الرواية. الرواية قال فيها ايه؟ الرسول قال فيها ايه عليه الصلاة والسلام؟ والمعلوم انه لا طيار، هذا هو الثابت. فلو في استثناء زي الخطابي لما قال هو استثناء من غير الجنس، يعني ايه؟ يعني هيحمل بقى والشؤم في ثلاثة، هل الشؤم ده بمعنى الكراهة، بمعنى كراهة الإقامة مع المرأة دي اللي مات معاها ثلاثة أو أربعة، أو أنت تظن أن ما يصيبك هو بسبب شؤمها، يعني أوقع الشيطان ذلك في قلبك، طب أنت عايش معاها على طول هتخلص من ده إزاي؟ وهتبقى نوبة للشيطان كل شوية ويسوس لك ويشتغل وينزل بقى يقعد في الطيرة وفي الشرك على طول. طب ما هو أباح الله لك أن تتركها في هذه الحال حتى لا تقع في الشرك، يبقى صيانة لاعتقادك من الشرك. انظر إلى المعاني، سبحان الله العظيم. يعني كل طوائف العلماء أصابوا، وإن وجدنا بعض المآخذ عليهم نظر الوصول إلى الامتياز إلى درجة الكمال في الجمع بين الأحاديث. فأول أسلوب لعلاج القضية مسألة لاطير بعضهم الشؤم في ثلاثة هو ما ورد عن أم المؤمنين رضي الله عنها، ورجح الألباني هذا القول، وذكر أيضا بعض الأقوال من العلماء قالوا إن قول أم المؤمنين هو أولى بالصواب. ان شاء الله نحن نرى ان الكل صواب باذن الله تعالى، والجمع بينه سهل جدا، ولذلك دعوى النسخ بنقول انه منسوخ بقى، مساله الجمع دي منسوخه نحن لا نقبلها، والحافظ ابن حجر لم يقبلها. لماذا؟ لان الاحاديث ثابته والجمع بينها ممكن، والنسخ لا يشار اليه بالاحتمال، خصوصا وجاءت الصيغ ايضا بالتعريف على الشرط ان كان في شيء. الشيخ الألباني قال كما قال الطائفة اللي قلناها الموضوع الأسبوع المقبل بحمل صيغ الجزم طول على صيغ التعريف على شرط، فقال إن كان الشؤم في شأن حق كما ورد في صحيح مسلم ففي الثلاثة دول، لكن هو مفيش شؤم أصلا لأنه قال لا صيغ، خلاص خلصت المسألة. هنا مأخذ بقى، يعني مأخذ لن ننتبه إليه الشيخ الألباني فيما قرأت له والله أعلم. ده بيقول إيه؟ بيقول إيه؟ حمل صيغ الجزم على صيغ المعلقة على شرط، يعني معناها ايه؟ ان كان من الشؤم شيء حق، او ان كان في شيء من الشؤم يعني في الثلاثة دول، لكن هو اصلا ما فيش شيء من الثلاثة، ما فيش شؤم اصلا لانه قال لا طيرة. طب ايه فايدة كلام الرسول عليه الصلاة والسلام؟ والرسول لا يتكلم كلمة واحدة الا ولها هدف، لما يقول لو كان كذا كان كذا حتى ولو على المستحيلات انها برضو لها هدف، كما يقول لو كنت امرا احدا ان يسجد لغير الله لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، انما دي فايدة عظيمة، انما هو امر للنساء ان يطعن ازواجهن، يطعن ازواجهن وان يحترمن ازواجهن وان يوقرن ازواجهن، ده في فايدة عظيمة هنا. طب ايه الفايدة هنا بقى؟ لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه؟ لا طلب مفيش شغل، وان كان في شغل بتسجل انما مفيش. طب يبقى طب الكلام ده ليه؟ ما فائدته اذا؟ يبقى بيوقعني بقى في الشر؟ يخليك تتعلق بتسجل بخايف منهم؟ حاشاه حاشاه، هو ده المأخذ بس الذي يقال، والجواب عليه سهل وميسور ان شاء الله. ايه هو الجواب عليه؟ أن في فطر الناس، مش فطر الناس ده، أن في غرائز الناس وفي طبائع الناس أنهم قد تقع عندهم الطيرة على وجه الكمال في مسألة الطيرة، أو على وجه الشدة، أو على وجه الكثرة الغالبة في الثلاثة دول، نظرا للتلازم. أنت انت عايش ازاي؟ مع المرأة أو مع الدابة أو مع البيت اللي انت الشقة أو البيت اللي انت قاعد فيه، يبقى أكثر وقتك تلازم الثلاثة دول، سبحان الله العظيم. إذا في تلازم بينهم طيب يبقى المصائب هتحدث فين؟ يبقى اكثر المصائب هتحدث فين؟ تحدث هنا ايضا في الثلاثه دول. يبقى الانسان ممكن ان يقع في قلبه شيء من الطيره والتشاؤم، يبقى مساله خطر جدا كما قال القرطبي ان اكثر الاحداث بتقع في لانها تلازم الثلاثه دول على اكثر ما تلازمه في حياته. طيب دي نمره واحد، نمره اثنين، المصائب والاحداث تتوالى، هتوالى فين؟ اما في العلاقه مع المرء، واما في المسكن، واما في الدابه حتى او الى اخره. او المشكله ما تخلصش، الهدف المشكله ما تتحلش، اللي مسافر له ما حصلش، وهكذا. طب ما هو ده اصل حياه الانسان، يبقى اذا والمصائب لابد، ولا نبلونكم بشيء، ده المصائب دي في قدر الله سبحانه وتعالى وعز وجل. هي ممكن ان يقع في القلب الانسان شيء من هذا التشاؤم وشيء من هذه الصورة، خصوصا عند الثلاثة دول. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ان كان في شيء يعني في غرائز الناس وفي طبائع الناس او متوقع اذا في الثلاثة دول، لكن لا صيرة لا شيء اصلا. وبهذا يزول الاشكال. يمكن هو ده احدث الطرق في الجمع بين الحديثين. اوجدتم تناقضا الان؟ كلا، انه لا تناقض ابدا بحال من الاحوال، خصوصا والذي ذهب اليه ابن القيم في مفتاح دار السعادة في اخر الباب لما قال وبالجملة. هو كده قوله غير واضح في قوله عليه الصلاة والسلام وبالجملة، وابتدى يتكلم عن ايه، عن رأيه وعن قوله، وذكر شيئا من هذا. هو ما قالش بحمل المجزوم بقى على به على الصيغ المعلقة على شرط، ولكنه قال ان الله تبارك وتعالى قد يخلق اعيانا من المرأة او من الدابة او من المسكن، ويقدر ان الذي يسكن فيها حديث له كذا وكذا، وقد يقدر الله تبارك وتعالى ان اخر يسكن فيها فيحدث له من الخير ما لم يحدث له من قبل. هي المسألة عادت الى قدر الله عز وجل. انما الرسول كان حريص على الامة بنقول الرؤوف الرحيم، فبيقول لك لو قدر الله عز وجل لك بعض الابتلاءات في المسكن الفلاني في الدار الفلاني او مع المرأة الفلاني او مع الدابة الفلانية، اوعى تتطير، اوعى تقع في الشرك، اوعى تتشائم، فاحذر، لان ذلك الا بقدر الله. والانسان ضعيف، طب خلاص الطلاق ممكن او تطلق، وممكن او ان ترحل وتتحول عن ذلك، ممكن او ان تبيع الدابة وتستبدلها باخرى، وهكذا. الحلول موجودة. ليه؟ عشان صيانة لامر الاعتقاد ان يدخل شيء من الشرك في القلوب. اذا صارت المسألة واضحة جدا والحمد لله رب العالمين. اذا لو قال لها صيرة كل الكل يفهم هذا. لما قال الصوم في كذا، هذا من المواعظ الحسنة جدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، صيانة لعقائد الناس ان تسوبها شائبة من الشرك، من الصيرة التي هي من الجذب. يبقى هو ده الجمع السهل جدا الذي نراه سهلا والحمد لله رب العالمين. هي مسألة ام المؤمنين لم تخطئ، هي سمعت ايه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. طب الرسول قال كده ليه؟ الجمع برضه شوف كلام، مفيش تناقض بين ام المؤمنين وبين الاحاديث الثابته، برغم ان قال تناقض. بقول السند اللي جاء فيه روايه الامام احمد لا يقوم السند، هذه جاءت به النصوص في الصحيحين، ومع ذلك تجد توفيقا حلوا بين هذه النصوص ايضا. لان ام المؤمنين لما حكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واقسمت على ذلك انه كان يقول ان اهل الجاهليه كانوا يقولون ان الشؤم في كذا، انما حكى عنهم كي لا يقع المسلم فيما وقع فيه الجاهليون. والمسألة رسالة خاصة. يبقى وقع. يبقى لما حكت ام المؤمنين ذلك كلامه حق، لان الرسول في الحالتين بيعمل ايه؟ يبقى المعنى ده جمع بين النصوص والحمد. اذا لا شبهة اصلا، يبقى في شبهة في مسألة الطيرة، في مسألة النصوص الواردة عن رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم. وتعددت الاقوال. يعني بقى لو عدنا الى فرص العلماء يمكن يحدث بعض اللخبطة، ولكنها والحمد لله قريبة جدا من بعضها، بل ومتداخلة. اللي قال لك مثلا اضافة الرسول صلى الله عليه وسلم للشؤم الى المرأة والدار والدابة، اضافته انما هي اضافة مجاز واتساع. صعبة دي؟ هي سهلة ان شاء الله. الطاعون لو نزل في بلد، ايه اللي بيحصل؟ فلان مات، يقول لك قتلته البلد الفلانية. البلد ما قتلوش، ما قتلتوش، الذي قتله الطاعون. اما ايه؟ قال لك يجوز ده اضافة القتل إضافة مجاز واتساع، لأن الطاعون حصل فين؟ في المكان ده، فقتلوه هذا المكان، المكان لم يقتله وإنما قتله الطاعون، وهذا وارد في اللغة. فحملوا إضافة الرسول صلى الله عليه وسلم للشؤم إلى الثلاثة دول إلى إيه؟ أنها إضافة مجاز واتساع. واحد مات في شارع رمسيس ضربات السهر، يقول لك فلان فين؟ يقول لك قتله شارع رمسيس أو ضربه شارع رمسيس، هو شارع رمسيس يضرب ولا بيقتل؟ كلا، وإنما ضربته السيارة بقدر الله عز وجل. أما أضيف القتل إلى الشارع ليه؟ لأن القتل حدث في هذا المكان بغير دخول من المكان أبدا، من بعيد ولا من قريب ولا من بعيد. يبقى إضافة مجاز واتساع برضه ده موجود، انما المسألة لا تحتاج الى هذا الايه؟ الى هذا التأويل. كذلك طائفة اللي قالوا الاستثناء زي الخطاب وابن ايه؟ وابن قتيبة وهكذا. قالوا مسألة الاستثناء من غير الجنس والمسألة مفتوحة، وحملوا السؤم هنا مش من الصيرة بقى، لا، قالوا ان هو الكراهة والتعزي تستمر مع امرها وانت حاسة بكلك مصايب. وانت عايز تتشاءم منها اعوذ بالله من الشيطان، انت تتخذ السؤم وتكسر الدنيا والاخرة. طب ما ربنا سبحانه لم يضيق الله عليك. خلاص اخلص منها والطلاق موجود، حل لهذه القضية. هذا بقدر الله عز وجل. يبقى المسألة ايه؟ شوف، ما قالوش بقى الشؤم المستثنى، لا، استثناء من غير الجنس معناه ما هو الشؤم، لا، كراهة وتأذي به. من طول الملازمة ويتعذب القلب، يبقى الإنسان حاصل في قلبه كده وفي حالة تعذيب في قلبه من أجل يتكلم لك عشان ده طيرة وشرك وبتاع. انظر إلى رحمة الرسول صلى الله عليه وسلم وانظر إلى هذا الشرع العظيم. قالك طب ما فيش حاجة ما عليك من شيء، دعوها أو ذروها ذميمة كما رأيناها في الدرس الماضي والحمد لله رب العالمين. ذروها ذميمة، الدار اللي إيه؟ اللي قال العدد وقال المال وكانوا مبسوطين أولئك قبلها، فلما جاءوا الى هذه الدار هلكوا، قل العدد وقل الناس والمصاعب تتوالى، وبيشكروا الى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ذروها ذميمة فثبت الذم لها في قلوبهم. يدخلها ايه الدار؟ ما لها من دخل، وانما هو بقدر الله عز وجل. قالوا لا ذروها ذميمة لقد وقع ذمها في قلوبكم، يعني انتم بتشكروا لي ايه؟ رسولكم لهم بتشكروا لي الدار؟ نعم. طب الدار بتشكوها ليه؟ يبقى لازم تزيل شيء في قلوبكم عن الدار دي، فبتبعدوا عنها بقى لانها ذميمة لقد ثبت ذمها في قلوبكم. واذا هيقع مسألة الطيرة والتشاؤم، والرسول يقول لا طيرة، هو حريص جدا على صيانة عقائد الناس، فقال ذروها ذميمة حتى لا يتعطل احد بالشرك او بالطيرة او لا يقع في قلبه او حتى يطرق باب الطيرة والعياذ بالله تعالى. يعني ده برضو طريقة من طرق الجلد، طريقة كما قلنا في الدرس الماضي في مسألة التوكل ده ليه الطيرة على من تطير، قالوا بالتخصيص، يعني بتخصيص الشؤم في الثلاثة دول على الغالب، يعني لان غالب حياتك مع الثلاثة دول، قالوا بتخصيص الشؤم بمن تطير، فمن تطير فعليه طيرته، والطيرته على من تطير، تشاءم شرك اذا في عقاب في الدنيا والاخرة، عقاب في الدنيا والدين. اذا على الموضوع بقوله تخصيص، اما من توكل مهما كانت المرأة فلا تشاءم منها. وما من توكل على وحق توكله فلا تشاءم بالدابة ابدا مهما حدث، ولا تشاءم بالمسكن ابدا، لان التوكل يذهب كل هذه الامور. ولذلك بعض طائف العلماء حملوا المسألة برضو ايه كما حملوها في مسألة العدوى على يعني تعلق بوجهين مختلفين، يعني واحد قوي جدا لا يتحول على امرأة مهما حدث ويعلم ان ذلك بقدر الله وان الصبر عليه يجيب الجنة، وانما لا يدخل امرأته في هذا ابدا، بل يقول ان فيها كل الخير وهكذا، ده بقى توكله عظيم. فما نقولوش بقى تحول ولا غير الدب ولا غير المسكن ولا صلي ابدا خلاص، انما الضعف اللي عنده بعض الضعف ده خلاص ذروها ذميمة لقد وقع خلاص دخل قلوبكم ذمها، وده غلط بس هيستمر عليه وهتبقى المسألة بقى شرك يقع في القلوب والعياذ بالله تعالى، ولا نضمن قلوبهم اللي هيحدث فيها بعد كده. انظر الى رحمة الرسول صلى الله تعالى عليه واله وسلم. ثم وجدته في الحديث 1930 في سلسلة الساحة للشيخ الألباني حديثا عجبا، انا بذكر الموضوعات بالاختصار لانها طويلة جدا بحثت فيها اياما طويلة، وبعدين عشان اعرضها هنا على الناس وجدت اني ساشك مشقة كبيرة على اكثر العامة الموجودين، فانا بقول الحل باختصار، انما من اراد التوسع في اخر كتاب مفتاح دار السعادة، وفي كتاب وفي دار الطيرة في كتاب الجهاد اللي هو الباب مش باب الطيرة ما ينكر من شؤم الفرس، باب رقم 47 من كتاب الجهاد في فتح الباب، رقم 47 من كتاب الجهاد في فتح الباب، فعليكم ان ترجعوه ان شاء الله. وفي ايضا باب الطيرة او ابواب الطيرة في كتاب الطب اللي عاوز يعود الى التفاصيل، انما انا بدي لك الخلاصة والحمد لله رب العالمين. وجدت في الحديث 1930 نصا عجيبا صححه الشيخ الألباني، ضعفه الحافظ ابن حجر، ضعفه في كتاب الجهاد في باب 47 كما قلنا ما يذكر من شؤم الفرس، الشيخ الألباني صححه واخذ مأخذا على الحافظ. بعض الاخوة يقولون ان تحقيق الحافظ اعلى واقوى في هذا الحديث، لان المسألة تحتاج الى علماء اجلاء، مسألة مش سهلة كده عشان واحد مثلي او مثلك يخوض فيها كده، ده تحتاج الى دراسة السنين والى موهبة من الله عز وجل. علم الاسناد هو اصعب العلوم كما اراه، اصعب العلوم في علوم الاسناد علم الاسناد هذا، والمستشرقون قد شهدوا له شهادة تاريخية وقالوا ان اعظم جمع في تاريخ العالمين في تاريخ البشرية انما هو بهذا الاسناد الذي هو في دين الاسلام، اللي هو جمع الحديث كيف جمع الحديث. فبص تلاقي بقى المآخذ لا اله الا الله، شوف اهل السنة، شوف الزنادقة اللي بيأخذوا على اهل السنة انهم متناقضون في ايه عشان في شبهة، فانظر الى دقة التحقيق للحافظ وانظر الى دقة التحقيق للشيخ الالباني حفظه الله ووفقه الله. هذا الحديث هو بيقول ايه؟ بيقول لا شؤم، انظر لا شؤم، وقد يكون اليمن في ثلاثة، في المرأة والدابة والدار، او في الثلاثة دول دار والمرأة والفرس، لا اله الا الله. فصححه الشيخ الالباني 1930 فراجعه ان شئت. يبقى لا شؤم وقد يكون اليمن في نفس الثلاثة دول، يبقى اذا هذا يخلينا بقى نأخذ ما ذهبنا اليه في هذا الجمع العظيم بفضل الله تعالى بين هذه النصوص نأخذه هو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وقد يكون اليمن في ثلاث. إذا المسألة شوم الثلاثة، فما برضو الرسول عليه اليمن في ثلاثة هم نفس الثلاث. إذا المسألة عادت إلى قدر الله عز وجل خلاص. أو التوكل ما يلتفتش بقى إلى مرأة ولا إلى دار ولا إلى دابة، لا إنه قوي التوكل. وقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. فهي مصيبة ما تقولش المرأة ولا الدابة ولا الفرس، لا ده هذا قوي التوكل ده كما سنرى إن شاء الله. أما ضعيف التوكل وهذا هي السمة الغالبة، فلو توالت المصائب في الدار ولك الدار دي شؤم ونحس ودخلت في السر فبتحول عنها وتضلك بقى صيانة لاعتقادك وهكذا. يبقى كل الصيغ اجتمعت في هذا المعنى والحمد لله رب العالمين. الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر عن اهل الجاهلية لهم كان بيعملهم في الثلاثة دول. طيب لماذا؟ ليحذر امته من هذا الاعتقاد الباطل. ازاي؟ لانه قال لا طيرة، فلما ذكر الثلاثة دول قال لك كان الجلاب يعملوا كده. يعني اذا انا احذركم لان الشؤم في غرائز الناس وفي طبائع الناس في الحاجة اللي هو عايش معها اكبر زمن ممكن في الثلاثة دول. اذا الرسول بيحذرنا بعد ان قال لا طيرة، قال خلي بالك بقى الطيرة تحصل في الثلاثة دول فانتبه. اذا هذا جمع عظيم بين هذه الاحاديث بين اطراف الادلة والحمد لله رب العالمين. الان لا اظن ان مشكلة تقع في فهم احدكم الا ان يكون قد سرح ده او ما كانش باله معاه. يعني ده على وجه الاختصار اقوله مرة ثانية بحمل صيغة الجزم على الصيغة المعلقة على شرط لو ان كان في شيء، لكن هو ما فيش اصلا. اما الرسول بيقول ليه الفائدة ليه؟ يخبر عن ان ده في طبائع الناس وفي غرائز الناس. طب معمول المفروض نعمل ايه؟ ان نحذرها. وهذا لا يتعارض مع الرواية اللي جت عن ام المؤمنين، ولا يتعارض مع الرواية اللي جت عن ابي هريرة، والتي وردت عن جابر، والتي وردت عن سالم بن ابي وقاص، والتي وردت عن سالم بن سعد ايضا، والتي وردت عن عبد الله بن عمر وهكذا. إذا المسائل جمع عظيم والحمد لله رب العالمين. يبقى النهاية ايه؟ مفيش شؤم خلاص انتهت المسألة. طب توالت الأحداث مع الزوجة وعندك قدرة خلاص. طلق. ما عندكش قدرة استعن بالله ولا تعجز. ادي علاقة بقى التوكل في ايه؟ يعني هتستعين بالله لكي تتوكل على الله عز وجل. بغير ذلك ستجد الشيطان يوسوس لك ليل نهار، فتقيم مع امرأتك المظلومة وقد يكون اليمن فيها كما اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، تقيم معها على الكراهه والتأذي. ليه؟ ليه كده يحصل؟ لما يحدث هذا؟ ليه؟ طب ما التوكل هو الحل. من اجل هذا اردت ان اوضح ان الطيرة لها تعلق شديد جدا وكبير وواسع بمسألة التوكل، ولكن الله تعالى يذهبه بالتوكل. انظر الى هذا النص العجيب من رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم في مسألة درجة التوكل هذه. درجة التوكل هذه هو في باب من لم يرقي. انت علي بن زبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج، وده برضه في كتاب الطب وموجود في كتب الاخرى، خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال عرضت علي الامم، فجعل يمر النبي ومعه الرجل، والنبي معه الرجلان مع الرجلان، والنبي معه الرهب. يعني في نبي وفق في ذات رجل واحد. نبي بقى قد ايه يوفق في ذات هذا الواحد؟ ما تقولش بقى الداعي كمان ده مش نازع ومش نازع، ده ايه ده؟ الهدايه بيد الله، دي فوائد بقى في الحديث. طيب والنبي ومعه الرهب قوم عده. الرسول صلى الله عليه وسلم عرض عليه الامم بهذا العرض، والنبي ليس معه احد، يعني في انبياء لم يهتدي على ايديهم احد، لم يهتدي على ايديهم احد. سبحان الله العظيم. يبقى الهدايه بيد الله عز وجل ولكن الى احد غير الله. ورايت سوادا كثيرا سد الافق فرجوت ان تكون امتي. لا ناس كتير قوي قالك ها ده امتي دي بقى. فرجوت ان تكون امتي فقيل هذا موسى وقومه. ثم قيل لي انظر بص هنا كده، فرأيت سوادا كثيرا سد الافق فقيل لي انظر هكذا وهكذا، مش بس انظر مرة واحدة، لا انظر هنا وهنا وهنا هكذا وهكذا. فرأيت سوادا كثيرا سد الافق لما نظرت يعني، فقيل هؤلاء امتك ومع هؤلاء من تشريفهم النهاردة 70,000 يدخلون، مش شايفهم يعني في القراءة دي، يدخلون الجنة بغير او معهم في نفس الواقع يدخلون الجنة بغير حساب 70,000. ياها اذا مفيش ولا واحد مننا فيهم بقى اذا كان 70,000 بس. يعني الصحابة والتابعين ده غلطوا 70,000 من بدري. مين منا بقى النهاردة زي الصحابة والتابعين؟ لا اله الا الله. فقيل هؤلاء امتك ومع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فتفرق الناس ولم يبين لهم فتذاكر يعني النصوص لم يبين لهم 70,000 المؤمنين،
فتذاكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أما نحن فولدنا في الشرك، ولكننا آمنا بالله ورسوله، ولكن هؤلاء هم أبناؤنا، يعني أولادنا بقى، لأن الصحاب كانوا جاهليين. يعني من كان أهل الجاهلية؟ ما الأصحاب كانوا في الجاهلية، ومن كانوا في الجاهلية؟ فمش معقول بقى ندخل بقى حساب كده كمان. شوف الكلام، شوف حسن، يا لا إله إلا الله، شوف إزاي يسيء ظنه بنفسه ويحسن ظنه برب العالمين. بيقول ربنا بقى استغفر الله كده بقى، لو ظلمنا بقى، لو ما اداناش احنا ودي اولادنا اللي لسه ما تعبوش زينا. وانما شوف دايما يحيل الشر الى نفسه، يحيل الشر الى نفسه، ويؤول الشر الى نفسه، ويؤول الخير الى الله رب العالمين. فهل هم ابناؤنا؟ فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال، بلغ النبي ذلك فقال: هم الذين، انظر بقى واستمع الى الشاهد في الموضوع بتاعنا التوكل، هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يستقون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة، او في بعض الكتب قرأتها عكاشة ابن محصن، فقال: أمنهم أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فقام آخر فقال: أمنهم أنا؟ فقال: سبقك بها عكاشة أو عكاشة. انظر بقى المثال في الأربعة دول، هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون، خلي بالك، هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. شو بقى علاقة التوكل بالطيرة؟ لا إله إلا الله. يبقى لا يتطيرون، يبقى التطير وما منا إلا، أي واحد فينا معرض لمسألة الطيرة اللي متشاؤم دي، ولو إيه هاجس من بعيد كده، مجرد البومة أو الغراب. الله، أنا عن نفسي أول ما أسمع كده ومش عارف الساعة أقول إيه: اللهم لا طير إلا طيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك، اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يذهب بالسيئات إلا أنت. على طب وليه يحصل أصلا حاجة جديدة؟ لا إله إلا الله، مسألة التعود وما منا إلا، هذا هو الابتلاء. اللي بيسترسل دخل في الشرك أهو، اللي بيقطع ويزوم الله تعالى بالتوكل هو ده المطلوب، وعلى ربهم يتوكلون لما قال لا يتطيرون. يعني مين السبعين ألف دول الذين لا يتطيرون ولا في خرص رحمه ولا يكتوون ولا يسترقون؟ طب يكتوون يعني العلاج بالايه؟ بكية النار، وكية النار ايضا فيها علاج. كتاب طبعا الرقى بسطت فيه هذه المسألة اللي هو موجود بثمن البخش، والحمد لله رب العالمين أن وفقنا فيه في رسالة الرقى. فذلك مش هتكلم عن الاسترقاء، أقول لك فقط الاسترقاء أن تطلب الرقية من غيرك. تقول فلان يلقيني، طب ما تلقي نفسك أنت، تطلب الرقية ليه؟ لأن الطلب مسألة، طلب الرقية مسألة، ولم تحل المسألة إلا للضرورة. سبحان الله العظيم. فتقول واحد يلقيني، هذه زاهدة في الرقية، لما تلقي نفسك جائزة أنها دعاء. طب واحد يرئيني، هذه ايضا جائزة ان عندك ضرورة او عندك ضعف او عندك مرض، او لانك لا تملك الخشوع الذي عند فلان، او لا تملك الاخلاص الذي هو عند فلان، فبتقول ارقيني. فهو طب ناش جائز شرعا، لكن لا يسترقون الدرجة العليا انهم لا يطلبون الرقية من احد مهما بلغت بهم الاسباب، ومهما بلغوا من الظروف الصعبة ومن الكروب والنوائب، مهما بلغ بهم الحال، فبرضه ما يقولش الواحد ارقيني ابدا. ليه؟ هو مش لسان يقول يا رب يبقى في نص يعمل لك ليه؟ هو انت شوية على نفسك ما تدعني الرقية اخي كما يفعل الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. انه في واحد ضعيف يقول له طب ماشي اطلب الرقية، ما انما بقى على وجه الكمال، وجه بقى اللي هم العمالقة السبعين الف الذين يدخلون الجنة بغير حساب. لا اله الا الله، بغير حساب. عارف يعني بغير حساب؟ احنا كلنا نخشى يوم الحساب. سبعين الف الذين يدخلون الجنة بغير حساب، هذه صفاتهم لا يتطيرون. هتقول لي سهلة، وما منا الا. هتقول لي سهلة ازاي؟ طب نعمل ايه؟ فقوي ايمانك بقى وقوي توكلك، لان المسألة وعلى ربهم يتوكلون. مش مصيبة الا باذن الله عز وجل. لا الغراب له دخل، ولا البومة لها دخل، ولا لابس اسم له دخل، ولا القطة السوداء لها دخل، ولا رقم 13 له دخل، ولا اي شيء، لا خير ولا شر، وانما هي الاوهام اللي هو الجرس كما قلنا، والذي هلك به اكثر الناس. واذكركم كما يحدث عند مسجد الحسين والحسين منه براء، كما يحدث عندما يسمى بالاولياء والمشايخ بالاضرحة والبدا، وما هي بالاضرحة والله العظيم، وانما هي اوثان بتسمية الرسول صلى الله تعالى عليه واله وسلم. كل اللي راتب منين؟ من الجبن ومن الاوهام. وتسمع هناك ده ايه؟ كلمات وخرافات تضحك لها ويشيب لها الولدان. لماذا؟ انها الاوهام. الرسول بيسد هذا الباب تماما، فبيقول لا طيرة صلى الله تعالى عليه واله وسلم. كذلك وردت احاديث اخرى ذكرها الحافظ ايضا في هذا الباب، لو من لم يرقي، ورد احاديث كثيرة جدا فيه تفيد يا اخي الكريم ان السبعين الف دول مع كل واحد، ودي رواية ابي بكر وذكرها الشيخ الالباني ايضا وصححها، مع كل واحد من السبعين الف 70 الف، من هذه الأمة يدخلون الجنة بغير حساب. طب 1000 في 1000 كام؟ بمليون. طب 70 في 70 4900. يبقى 4900 مليون يعتبر 5 مليار من هذه الأمة يدخلون الجنة بغير حساب. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، اللهم برحمتك فاجعلنا منهم، انك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وسبحان الله العظيم. احاديث ده بعد كده في كمان ايه؟ ثم يحصي ربي 3 حكيات لا اله الا الله بكفيه كما جاء في الحديث. هو هتبص في كفك تقول كف ربنا ازاي؟ بيبقى جهل بقدر الله وبقدر الله. هو كف لازم كفك ولا اصبع الله اصبعك يد الله كيدك؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ده مجرد التوقف اهو، ده سوء ادب مع الله. عايز انت عايز تفهم رب العالمين لمستوى العرش ازاي؟ تعال تعرف كيف هذا رب العالمين شكلها ايه وقد ايه؟ تبقى ان تعلم هذا لا يعلم ذلك الا الله سبحانه وتعالى. ده انت تقدر ان تحيط بالله علما انك لا تدري شيئا عن روحك، تعرف عن الروح من غيرها تبقى رمه وتنتن. تبقى ان تعلم عن رب العالمين، عن ذات رب العالمين كيف استوى على عرشه وازاي له عينان وتصنع على عيني وازاي بقى له يدان ازاي؟ طب سبحان الله. اما ليه بقى نتكلم وردت بالوحي؟ امنا برسول الله ولا لا؟ امنا بالنصوص لله ولا لا؟ انما تقف بقى بسوء الادب تقول طب الايد دي تبقى ازاي؟ والاصبع تبقى ازاي؟ ونبص في صابع كده لا 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 شوف شابة شوف بشابة ازاي؟ يبص في صابع كده لك قبل اعمل صابع اما صابع كده لا 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 ما ينفع ما النصوص ايه؟ لا نقولها بقى نقولها بقى لا اله الا الله. شبه فعطل، عطل ايه؟ عطل نصا حقا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. اما اهل السنه والجماعه فلا يشبهون ولا يعطلون، لانهم ايه؟ بلغ ايمانهم الذرى، بلغ ايمانهم الذرى، واحترموا رب العالمين، وقدروا رب العالمين. وسبحان الله العظيم، لما ربنا يقول ان له يدين يبقى له يدين، لا يتوقف جزءا من الثانيه الواحده لكي يشبه يد رب العالمين بيد احد من خلقه، لانه قد قدر الله تبارك وتعالى على بعض قدره حتى على الاقل. انهم اهل السنة والجماعة، انهم اتباع محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. يبقى 70,000 دول وبعدين احاديث كثيرة بعد كده ذكر كثيرا جدا من الاحاديث. فلما بقول لك ربنا يحطي بكفيه 3 عتاد حتى الحسان يعني حسان. طب يعني شوف انت بقى لما تستحسن ولله تعالى المثل الاعلى في السماوات والارض ان محاسة الله لا يعلمها الا هو. تبقى قد ايه دي بقى؟ بيد الرحمن سبحانه وتعالى. بس دي بقى منين؟ دي علم الله سبحانه وتعالى. لا اله الا الله. قالوا ان هذا كله في ايه؟ في الامه. بس ال3 حاجات دول بقى ما نضمنش الامه في الامه بس او في غير الامه، الله اعلم. لا اله الا الله. في طبعا روايه بسند واهم ممن ذكرها الفتح ايضا اللي هو الكلباني، بيقول ايه؟ ممن لا يصوم ولا يصلي، هذا مرفوض مرفوض مرفوض. والحمد لله ان السند واهم، لان تارك الصلاه كافر بنص احاديث الرسول صلى الله تعالى عليه واله وسلم. يعني هذا من حسن رجاء في الله سبحان الله العظيم. ايضا تجد معه شدة الخوف من الله. ادي مسألة الطيرة، قمنا بالجمع بين النصوص وتبين ان من لا يتطير ولا يقع في قلبه شيء مجرد خاطر كده، ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان يحصل لهم ايه؟ تذكروا فاذا هم مبصرون. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. والسلام على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد،
التسليم احنا شرحنا اثباته في شرحنا ايضا اثباته في الاسباب والمسببات، وشرحنا التفويض ايضا، وشرحنا الاستناده والاعتماد والركون. يعني يتبقى لنا التسليم وحسن الظن بالله والرضا. فاما التسليم فالماده في اصول اللغه كما قال ابن فارس في مقاييس اللغه انها تدل على خلاص من المرض وتدل على الصحه والعافيه. يبقى المادة اصلا تدل على الخلاص من العيوب بوجه عام، ومن هنا اسمه السلام عز وجل. فالسلام الذي خلا من كل العيوب، خلا من كل العيوب، منزع عن كل عيب وعن كل نقص وعن كل آفة وعن كل مرض، فله صفات الكمال سبحانه وتعالى وعز وجل. السلام والذي لا يسلم احد من خلقه الا ان يسلمه السلام سبحانه وتعالى وعز وجل. وعند دخول الكعبة نقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا ربنا بالسلام، أي خلصنا من المصائب من المعائب، خلصنا من العيوب من الذنوب، خلصنا مما يغضبك علينا، هو ده السلام، نسألك العافية وهكذا. والإسلام أيضا يعني الذي سلم من الإباء والامتناع، يعني أسلم وجهه لله، يعني جعل وجهه كله لله عز وجل، وجعل قصده كله لله عز وجل بغير استكبار وبغير إباء وبغير امتناع. ومن هنا سمي الإسلام كذلك. فلما أسلم وتله للجبين أسلم بأمر الله عز وجل، مع أن الأمر كان عجيبا، إذ يؤمر إبراهيم عليه السلام وقد بلغ من الكبر عتية، ولو حب شديد جدا لولده هذا والذي تركه سنوات عديدة، وبعد ذلك يؤمر أن يذبحه، إن هذا لهو البلاء المبين. فامتثل أمر الله عز وجل. ثم الذبيح إسماعيل عليه السلام امتثل أمر الله عز وجل، هذا هو التسليم لأمر الله. كانت المعارضات كان ينبغي أو مما يحدثه الإنسان أن تتواثر وتتوارد على الألسنة وأن تتوارد الهواجس والعياذ بالله تعالى والوساوس في الصدور. لما يؤمر إبراهيم بذبح ولده؟ أين الرحمة إذن؟ وما هي الحكمة؟ إنه الامتثال لأمر الله عز وجل. فلما أسلم هو جاء بقلب سليم. قلب سليم يعني خلى من المنازعات، يعني تسليم لأمر الله بغير منازعات. كما هي المنازعات؟ يعني إذا ذكرت التسليم كفرد من أفراد التوكل فاذكر المنازعات. يبقى التسليم هو لأنه المعاني أصلا في اللغة الخلاص من المنازعات، من العيوب، من الإباء، من الامتناع، من الأمراض، من الأوائص المادة كده. فالتسليم لله يعني إيه؟ على طول كده التفت إلى ماذا؟ إلى الخلاص من المنازعات. إيه المنازعات؟ شبهة تعارض الخبر. الله تبارك وتعالى أخبر أنه عز وجل له يدان، سبحانه وتعالى وعز وجل أنه له يدين، يعني أمن عارض ليه؟ هذا خبر صحيح في القرآن وفي السنة. فهي المعارضة المسلم لله عز وجل ما عنديش شبهات تعارض الأخبار فله يدان، إنما التمثيل أو التعطيل أو التجيء هذا لا يكون أبدا عند أهل السنة والجماعة. طيب الله تبارك وتعالى أخبرنا أن له يدين، يبقى إيه بقى؟ يبقى لابد أن نسلم للخبر وأن الحق هو ظاهر الكلام، وإلا لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام. الله تبارك وتعالى أخبرنا أن له عينين، وأخبرنا أن له ساقا، وأخبرنا أن له قد، وهكذا في مسألة الصفات وهي قد بسطت طويلا فيما مضى والحمد لله رب العالمين. فهذا الخبر عن الله عز وجل، فلما نعارضه؟ لما لا نسلم للخبر؟ إن الخبر صحيح والحق هو ظاهره، ولو كان الحق باطله لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن عارض هذا الخبر بشبهة فقد اتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه لم يبين الرسالة ولم يبلغ الأمانة إلا لله وإلا إليه راجعون، حتى وإن لم يرد ذلك. فحاله ومقاله يؤدي إلى هذا المعنى. فالشبهة التي تعارض الخبر يبقى ده ما فيش تسليم. فما هو التسليم؟ تخلص من الشبهة التي تعارض الخبر. لو أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بأن جهنم فيها كذا وكذا وكذا، وفيها الحياة وفيها العذاب وفيها ألوان وألوان من العذاب، علينا أن نصدق. اللي يجد شبهة يبقى ده مش لم يسلم بعد. فالتسليم أن يتخلص من أي شبهة في خبر صحيح عن الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، عن اليوم الآخر، عن أسماء الله تعالى وصفاته، عن أخبار السابقين، أو عن الوعود التي ستأتي، وهكذا. كذلك التسليم الخلاص من بس من الشبهة لا، ومن الشهوة التي تعارض الأمر. إن لك شهوة للمال دي تعارض الأمر بالإنفاق، كما هنا الحال العياذ بالله تعالى، برغم أن الموحدين كثيرون هنا والحمد لله رب العالمين. أما ضمن مسألة أما بنطلب التبرعات السخية لكسوة الفقيرات بالنظام الإسلامي وتحسبونه هينا هو عند الله عظيم، نجد قليلا جدا من دافع الأموال، إنا لله وإنا إليه راجعون. لماذا؟ إنها الشهوة للمال. فالشهوة عارضت أمر الله عز وجل. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي أي في الدنيا لشديد، ده علاوة على العذاب اللي هو في الآخرة. يبقى التسليم الخلاص من شهوة تعارض الأمر والنهي. يبقى لما يجي الامر من الله عز وجل ورسوله مفروض بقى ان تتخلص من الشهوات التي تعارض الامر، هذا هو التسليم في الامر والنهي. طب وفي الاخبار؟ تخلص من الشبهات، خبر صادق عن الرسالة، طب خلاص يبقى وصاد، تنازع ليه؟ فيش منازع، هذا هو التسليم لله عز وجل. وايضا من ارادة تعارض الاخلاص. نحن نعلم ان الاخلاص نهايته أن تريد كل حركة منك لله عز وجل، لأن الإخلاص معناه إخلاص المحبة، هذا هو الأصل وبيتفرع عليه الفروع، إخلاص المحبة لله عز وجل. وإذا كان قلبك يمتلئ المحبة لله عز وجل، اللي هي المحبة اللي منها مخصوص، اللي هو التأله المحبة المطلقة مع الذل المطلق، نظام التعلق الموجود في القلوب، ينبني على ذلك ان تتعبد لله وحده. يعني تتعبد يعني ان تخضع لله وحده سبحانه وتعالى وعز وجل. وبالتالي هذا هو الخضوع الكامل، وهذا هو الاخلاص، يعني لا تكون ارادة منك الا لله. بس الانسان بقى يريد كثيرا جدا من الله ما لم يريده الله منه. الله تبارك وتعالى، طيب ما انت قول يا رب اعطني كذا وارزقني كذا والهمني كذا، ماشي تمام، كل هذا من الدعاء. الله تبارك وتعالى اراد لهم الشوكة ان تكون، هم طبعا ويحسبون ان ايه، ان غير ذات الشوكة تكون لهم، يظنون هذا، عايزين الامر يجي بالسهل كده، هذا مرادهم من الله، طب ماشي. لكن الله اراد منهم غير هذا، فامرهم بالحرب وامرهم بكذا وكذا. المفروض ان تسلم لله عز وجل في امره، فلا تعارض بارادتك منه، يعني لا تعارض ارادة الله منك بارادتك انت منه. وهنا بيحصل تلبيس عجيب جدا من ابليس والعياذ بالله تعالى. فالتسليم ان تسلم، يعني ان تخلص من ارادة تعارض ارادة الله منك، هذا هو الاخلاص. يعني الاخلاص تماما، ميبقاش في ارادة ابدا تعارض ارادة الله منك. ربنا بقول لك اعمل كذا كذا كذا، تقول لا، طب ما نعمل دي، طب ما روحي دي، طب ما هذه بقى مش تسليم، ده هذه منازعة. ثم ايضا الخلاص من معارضة تعارض حكمة الله عز وجل وامر الله الكوني القدري. الله تبارك وتعالى خلق الثعابين والحياة، وخلق الفئران، وخلق الثعبان يبتلع الفارة بشكل قد يكون شديدا على كثير من الناس. هقولك ليه ربنا بس قدر هذا؟ اهو ده ما شوفيش تسليم، دي معارضة لقدر الله عز وجل. الله قدر ان تكون امريكا كذا وكذا، كل مبني على خيبتنا الشديدة وعلى ابتعادنا عن دين الله، فقدر ذلك ليؤدبنا بهؤلاء الكفار. وليه بس ربنا بيعمل كده؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا معارضة لحكمة الله عز وجل. ثم فعل الله بك كذا وكذا، ثم ليه ربنا ما غفرهاش فيه بدل ما يعمل فيه كده؟ هذه معارضة برضو لحكمة الله عز وجل في ابتلائه اياك وفي قدره سبحانه وتعالى وعز وجل. يبقى التسليم هو الخلاص من المنازعات دي. تعالى بقى لموضوع التوكل، نرجع الى الآية 23 بعد المئة من سورة آل عمران. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اذ هم الطائفتان منكم ان تفشلا. اصل الآية دي تبتع ايه، تصف غزوة احد وفيها خطوات، استطعنا من خلالها ان نفصص التوكل الى افراده الثمانية وان نسقطه على المعاني في القديم وفي الحديث بفضل الله عز وجل. اذ هم الطائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. سبحان الله العظيم، عند بسط الاسباب انت حاسبها كما قلنا سابقا وكثيرا فيما مضى، انت حاسبها ازاي؟ 1 2 3 4 5 7 التمانية ما جاتش 8 جت 80، بسط من الاسباب، تشويش من الاسباب، تريد اسباب ان تدخل في القلوب بفتنة الله عز وجل، تريد الاسباب ان تدخل القلوب. والقلب لا ينبغي له ان يدخل سببا واحدا ابدا بداخله، وانما لا يكون في القلب الا حب الله عز وجل وما تفرع على ذلك. فالاسباب عند الضغط بقى على الاعصاب وعند المفاجأة، تبص الانسان داخ ودار حول نفسه مش عارف يعمل ايه، وهو اصلا لا يعلم الامر الشرعي، بقى متلخبط ويلز الحرام ويلتفت قلبه لغير الله، وتدخل الاسباب وتعشش بقى وتركن وتسكن في قلبه. هذه مسألة رهيبة، يبقى يهمه بالفشل، كان ماشي كويس في المشروع سواء في الدنيا او في الدين او في الدعوة او في اي شيء من المشروعات الدنيوية او الدينية، وفجأة الاسباب ضغطت عليه اتلخبطت قدامه شوية، ايه اللي حصل؟ يفشل يرجع جاه، انت كنت كويس، ايه اللي حصل؟ اذا ما الطائفتين منكم ان تفشلا والحمد لله والله وليهما ولي امر المؤمنين. اذا يفشل ازاي والله وليهما؟ في مرحلة الامن دافع عنهما الله عز وجل، ان الله يدافع عن الذين امنوا، سبحان الله العظيم. طيب في مسألة بقى ضغط الاسباب دي بيحصل ايه؟ يحصل ان الانسان يضعف ويتبنى الحرام والحلال، ولكن الحلال هيوقف المشروع بتاعه، المصنع اللي ناوي يعمله بزعمه. وهنا بيدخل برضه سوء الظن بالله عز وجل، يعني يدخل هنا ظن السوء بالله، وسياتي ان شاء الله حالا في مساله ضغط الاسباب المفاجاه دي. الانسان مش مستعد، واللي غير مؤهل بذكر الله عز وجل وبشحن قلبه بمحبه الله عز وجل وبالخوف من الله، الغير مؤهل لهذا يصيبه المفاجآت في الاسباب فينقلب والعياذ بالله تعالى ويفشل ويفشل. المفروض ان نسلم لامر الله عز وجل، هذا حرام سلم لامر الله، لا تنازعه بشهوة. مش احنا لسه ايه التسليم هو ايه؟ مبقاش فيه منازعات، تسليم المشروع دنيوي، فجأة كده الظروف اتلخبطت بقى في شيء حرام قبلك، لو ولفت الحرام دخلت فيه المشروع هيتم بزعمك يعني بالاسباب الظاهرة، طب يعني دخلت الحرام فعين التسليم لله عز وجل. يبقى مش توكل بقى، توكل ايه؟ لقد خالفت الامر الشرعي ودخلت في الحرام تستمر والمصلحه هيتم، ادي التوكل انما هو بفتنة الله عز وجل. يبقى لابد ان يكون التسليم واحدا من افراد التوكل، وواحد خطير جدا كمان، فرض خطير التسليم هذا، لان دايما الانسان بيقابله الحرام شكله كده الظاهر هيوصلك للهدف، شكله الظاهر يعني بالفتنة وبالابتلاء، يوم لا يدخل الحلال ولكن يدخل الحرام. الحلال ظاهرة انه هيوقف المشروع، يقول لك يا عم خلينا نشوف مصالحنا بقى واترك الحلال وهالش الحرام، فأين التسليم اذا؟ عشان كده التسليم لابد ان يكون، ان تكون مصاحبا له تماما في كل مشروع، في كل خطة، سواء دنيوية او دينية، لان الانسان بيقابله حاجات كتير جدا اثناء المشروع واثناء السير، ان لم يكن مسلما لله يعني كمالك، ما هو نجح المشروع ام لم ينجح هذا بقدر الله عز وجل. ايه اللي عليك تعمله؟ ان تتابع الرسول صلى الله عليه وسلم، مش برضه قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، طيب يعني فاتبعوني تابع الرسول عليه الصلاه والسلام، ليه؟ لان تحبون الله يعني قلوبكم تلهب بمحبه الله، اذا لم تكن اراده او حركه الا لله عز وجل، لن تكون اراده او حركه الا لله، يعني اذا لو امتلأت القلوب محبه الله النتيجه الحتميه ايه؟ لن تكون حركه الا لله عز وجل. طب اديك ماشي في المشروع وحصلت الفتنه بقى واللخبطه في الاسباب والدربات، ايه النتيجه؟ قول لا يا عم ده حرام، ده خلاص انا اخش هنا وباستغفر واكون بعدي قوما صالحين وهترك الحلال، كلا، بل يجب ان تسلم. هذا هو التوكل على الله عز وجل، مش التوكل انا عايز اخلص المشروع والغايه توري الوسيله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول لك خلاص وبعدين ابقى انفق، هذا غير متوكل بالمره، لان قلنا ان القدر هو نظام التوحيد، فلو كان متوكلا على الله حق توكله لآمن انه لن يكون الا ما شاء الله عز وجل. يبقى اذا يستقبل الامر الشرعي اللي هيحصل في النهايه هذا من شان الله، يبقى لابد ان يسلم المسلم، بل من اسلم وجهه لله وهو محسن الاسلام. فالتسليم الخلاص من المنازعات، الشهوات، النساء مثلا كان يبقى ماشي كويس تصادفه امراه جميله كاسيه عاريه ملعونه تصادفه، يوم يغير كل خطواته ويتبع خطوات الشيطان، لماذا؟ لان في قلبه شهوه عارضت الامر والنهي. يبقى التسليم الخلاص من الشبهه اللي بتعرض الخبر ومن الشهوه اللي بتعرض الامر والنهي. الامثله يعني انا بقول لك بس مثال بسيط وعلى ذلك في قسم، فقسم الامثله كثيره جدا، واكثر الفشل الذي يصيبك انما هو لبعض تسليمك في قلبك لله عز وجل، اكثر الفشل الذي يصيب الناس. سلم لله عز وجل، الرسول عليه الصلاه والسلام قال لك امشي كده، يبقى تمشي كده، سلم لله عز وجل، هذا هو المطلوب، ولم يكون الا ما قدره الله سبحانه وتعالى، هذا هو التسليم. اذا ذم الطائفتين لكم ان تفشلا والله وليهما، اذا في موقع التسليم في الايه دي انهم عندما انخذل ابن سلول ومن معه من الثلاثمائة، عندما انخذلوا حصل بقى لخبطة وضغط في الاسباب، قال نرجع بقى، والرسول متقدم عليه الصلاة والسلام، والرجوع عن الرسول انما هو فشل، قال لك نرجع بقى وما لماذا؟ تفصيل التسليم، يجب ان يكون التسليم الكامل لله عز وجل، الذي يتم يتم خلاص، يحدث ما يحدث، لا ينازع امر الله، الرسول ماشي بامر الله ان نسير مع الرسول عليه الصلاه والسلام، فلما ننازع الامر اذا؟ اذا الخلاص من شبهه تعارض الخبر، والخلاص من شهوه تعارض الامر، والخلاص ايضا من اراده تعارض الاخلاص، وهي كثيره جدا. الخلاص من اراده تعارض الاخلاص، الاخلاص ان تفعل ما امرك الله به، يقول لا يا رب فليش دي اعمل لي كذا، هذه معارضه لاراده الله منك. وايضا الخلاص من معارضة تعارض حكمة الله تبارك وتعالى في قدره وفي امره ونهيه وفي جزائه. ودي مسألة بقى يعني ظلت فيها تسليم جدا من الناس، مسألة عدم التسليم لله عز وجل. ما هي الاسئلة التي تطرح من الجهلاء؟ لما قدر الله كذا؟ اين رحمة الرحمن في كذا؟ لما قدر الله السبع الذي يفترس الفريسة في كذا؟ لما قدر الله المرض على طفل صغير لم يبلغ بعد؟ لما قدر الله الامراض الصعبة والتي ابتلي بها ايضا من الصالحين؟ لما قدر الله كذا؟ هذه معارضة، يبقى ده مش تسليم. فالذي يسلم لله انما هو يتوكل، يعني اقرب شيء الى التوكل انما هو التسليم، الذي يسلم لله حقا يكون صادقا في التوكل على الله عز وجل. يقولون افراد التوكل ده اساسها جميعا المعرفة بالله، دي ما ننساهاش، المعرفة بالله ينبني عليها رسوخ في مقام توحيد التوكل، وبعدين اثبات الاسباب والمسببات، وبعدين التسليم اللي قلناه، وبعدين الاعتماد على السكون والركون شرحناه فيما مضى، وبعدين التفويض وحسن الظن بالله عز وجل. فما هو حسن الظن بالله؟ طبعا في مسألة التسليم ايها الاخوة الاعزاء، في تسليم للامر القدر الكوني، وفي تسليم للامر الشرعي، وفي تسليم للامر الجزاء. يعني في الامر الشرعي مثلا كما قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني فيش منازعات، هذا هو التسليم. فلا وربك لا يؤمنون، نفى عنه الايمان، لا يؤمنون حتى يحكموك. التحاكم هذه القضية الاولى، التحاكم لله سبحانه وتعالى، التحاكم لله والرسول، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. اذا الايمان منتظي حتى مسألة التحكيم. اي قضية، اين حكم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ حكم الرسول هيشيل منك الفلوس دي، او هيشيل منك الصدقة دي؟ حكم الرسول هيقول لك دي رشوة؟ لا، ايه حكم الرسول؟ هيقول لك ده ما تمشيش في الخطوة دي. اذا هو ما عندوش تسليم بقى، يقول لك الله يا عم المصالح هتقف في المنطقة، تعال روح لواحد تاني، نروح لواحد تاني، مفيش تسليم عندها. اذا لم يؤمن بعد، لا حول ولا قوة الا بالله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وبعدين المرحلة الثانية: ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا، شو امتناع الحرج ازاي؟ مما قضيت. يعني تتسع قلوبهم تماما لما قضيت، امتناع الحرج، هذا هو التسليم ايضا. ويسلموا تسليما كما شرحناه: الخلاص من شبهة تعارض الخبر، الخلاص من شبهة تعارض الامر والنهي، الخلاص من ارادة تعارض الاخلاص، الخلاص من معارض تعارض حكمة الله تعالى في قدره وامره ونهيه وجزائه. هذا هو التسليم ايضا. فلما اسلم وتلاه للجبين، وكثير من الايات تتصل بهذا المعنى، بمعنى التسليم والحمد لله رب العالمين. ننتقل الان الى مسألة حسن الظن بالله عز وجل. اولا، حرف الضاء والنون، حرفان دول يدلان على اصيل صحيح، كما قال ابن فارس في مقيس اللغة، على اصيل صحيح. هذا الاصيل الصحيح يدل على معنيين مختلفين، على التيقن والشك، الاثنين مع بعض. فيستعمل، ولذلك في القرآن يستعمل الظن باليقين، ويستعمل بالشك: اني ظننت اني ملاق حسابي، باليقين انما جماعة دول ايه يتبعون الا الظن، وهكذا. حسن الظن بالله عز وجل هذه شيمة المؤمنين وديدن الموحدين، حسن الظن بالله عز وجل. ظن الصواب بالله هذا من شيمة المشركين الظالمين المجرمين، يسيئون الظن كثيرا جدا بالله، فإنا لله وإنا إليه راجعون. لو أخذنا أمثلة على ظن السوء بالله يتضح لنا معنى حسن الظن بالله عز وجل. أمثلة سريعة جدا على ظن السوء بالله. وظن السوء بالله جاء كما علمتم في سورة الفتح: وظننت وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. كذلك جاء ايضا في الآية السادسة، آية 6 و12 من سورة الفتح. كذلك جاء ظن السوء ايضا، او ظن الجاهلية او غير الحق، في سورة آل عمران: وطائفة أهمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ظن غير الحق هو عن ظن الجاهلية، هو برضو ظن السوء بالله عز وجل. ما هي؟ كل بحسبه، حسب الظروف بقى والاحوال. يعني اذا المتوكل يحسن الظن
بربه. مع تحيات اخوانكم في تسجيلات الفجر الاسلامية.